أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا الثالث والأربعون بعد المئتين من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع باب فضل الجوع، خشونة العيش، والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب. وقطعنا فيه بفضل الله تعالى شوطا، كنا مع حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فما أدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مرتين أو ثلاثا، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن كما ظهر فينا، نسأل الله العفو والعافية. ثم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، يعني ابذل الفضل من مالك، ابذل الفضل من وقتك، ابذل الفضل من طعامك، أي فضل، يعني فضل الوقت، وفضل الدابة، فضل الأكل، كما في الحديث: رحم الله امرأ أمسك الفضل من لسانه وأنفق الفضل من ماله. فضل اللسان ده سهل، والناس تقعد تثرثر، إنما رحم الله امرأ أنفق الفضل من ماله. يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك. وانت بتبذل الفضل بتتعامل مع صاحب الفضل، والله عز وجل فضله عظيم. أسألك من فضلك وإحسانك، ونسألك من فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك. هتعمل إيه؟ أنت يعني بتقدم خيرا، لماذا تمسكه؟ وهو فضل يعني الضروريات عندك أديتها، فقدم لنفسك في الآخرة. أنت لا تستطيع أن تدخل بشيء من مالك في القبر، لكن تستطيع أن تقدمه أمامك. وعظمة هذا الدين لما أراد سعد أن يتصدق بكل ماله، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا، قال الثلثان، قال لا، النصف قال لا، الثلث قال والثلث كثير، والثلث كثير، لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم أو تدعهم عادة يتكففون الناس. أو شوف العظمة، يعني اترك لورثتك شيئا. ولما يقول الثلث والثلث كثير يعني في الوصية، لذلك العلماء استحبوا ما دون الثلث. وفي نفس الوقت أنا فاهم معنى آخر، إنه هذا الثلث ليس عند الله بقليل، هو عند الله كثير. واحد هيخرج ثلث ماله، والله فضل كبير، ودون ذلك بكثير، وربما رب درهم سبق ألف درهم. إنما يعني تجمعه وتحاسب عليه وتتركه لورثتك، فقدم، قدم لآخرتك شيئا. يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك. وأن تمسكه شر لك. ولا تلام على كفاف، يعني لما تأكل الأكل الضروري لا تلام، يعني أنت ما قدرت حين حرمت نفسك وأهلك من الطعام، في نفس الوقت ما أسرفت. وطبيعة الإنفاق في البيت لمن لم يبتلى بزوجة يعني الأصل فيها السرف والتبذير، أن يكون الطعام على قدر الحاجة. من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الكفاف هذا هو المطلوب، هو اللي بينصح به الأطباء، هو اللي بينصح به الدين. وفي ظل غلاء موجود وبلاء عام عم وطم، يعني الكفاف. إنما الزوجة تريد، يعني مثلا الزوج يأتي كل ما لذ وطلب مني يمد إيده، الناس اللي كانت مرتباتها قليلة وكان يجي شهر رمضان يقول لك رمضان ده عاوز مصاريف سنة. ليه؟ ده الناس طول السنة بتاكل ثلاث وجبات، وفي رمضان هيبقى وجبتين، وجبة إفطار متى ما شاء الله مكان التمرات ومية أو معهم كوباية عصير أو ليموناتو حلني، يعني يحس بالشبع، بالذات لما يروح يصلي المغرب ويرجع يبقى الطعام قدامه ومش عاوز يادوب ياخد عينات. هذه وجبة الإفطار اللي جاية بعد صيام 16 إلى 18 ساعة. وجبة السحور بتبقى حاجة خفيفة، جبنة وخيارة، طبق فول عشان يبقى مسلح نفسه بقية اليوم. الله، فيوم تقول لي شهر رمضان عاوز مصاريف السنة، بيعملوا كده. طب والمرتب الحمد لله يعني بيتوزع زي ورق الكوتشينة ولا زي دورة البلح تمر بلاش بتاع، يقوم يعمل ايه في رمضان؟ يفتح الدرج عشان هو موظف، يجي يمضي ورقة اللي عايز يختم حاجة. طبعا الإمضة ممكن تبقى، كان زمان الإمضة بخمسة والختم بعشرة، دلوقتي حط صفر حط صفرين. ومنين؟ من الرشوة، يعني حرام. كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. اللي هو مروح يعدي على الجزار يجيب له 2 كيلو لحمة، ويدخل المول يجيب له شوية خضار وبتاع، وشايل شيلة حلوة كده، وداخل عمال خدي يا بيت، خدي يا ست، خدي اعمل لنا افطار. افطار خرب بيت كده، افطار من مال حرام، تصوم عن الحلال اللي تفطر على حرام. ايه سبب الخلاه عمل كده؟ عدم الكفاءة. لو اقتصد لا يفعل هذا، لا رشوة ولا اختلاس ولا يمد ايده ولا يقترض ولا يروح البنك يجيب له قرض بفايدة. يعني صنوف من الحرام على حس الإنفاق في رمضان. رمضان يا جدعان، رمضان وسهرات رمضان، فوانيس رمضان، ويميش رمضان، وخيمة رمضان، وخيمة المسلمين في رمضان. لا يا أخي لا. شوف حديث مختصر جميل: يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف. أنا أعتقد لو لا تلام على كفاف دي نفذناها في بيوتنا، يمكن 90% من المشاكل بين الزوجات والأزواج تنتهي، بالذات في هذا الوقت. يعني أصلا الناس كانت قبل كده مستورة، والطبقة المتوسطة دي عايشة، إنما في ظل يعني في ظل اليهود اللي بيحكموا العالم، الناس إما أغنياء جدا يا معدومين جدا، والطبقة المتوسطة اتلغت، والبلد بتستوي على نار هادية. هتلاقي المشاكل كترت قوي، وعلى الرغم من بعد آلاف الأميال بيني وبين بلدي، لكن مشاكل بلدي عندي. في ناس مش عارفة تأكل عيالها، في ناس بتعرض دلوقتي لك مين يشتري مني الكبد، مين يشتري الكلية، ليه؟ عاوز يأكل عياله. دلوقتي بيبيع أجهزته، بعد شوية هيبيع عياله. إيه ده؟ إيه البلاء اللي فيه الناس ده؟ أنا أعتقد من أهم أسباب من أهم صور العلاج: ولا تلام على كفاف. كفاف زي زمان، زي ما كنا بنقعد نحكي كده زمان، كانت وجبة اللحمة مرة في الأسبوع، ممكن وسط الأسبوع كده فرخة ولا بطة ولا وزة. قال له ديك، قال له أديك فهمت الموضوع، في عرف مين الكلام ده؟ قال له طيب بط، قال له بطة للكلام ده. قال له وز، قال له مين اللي وزك عليا؟ انت مين اللي وزك عليا؟ فكانت سبحان الله، يعني رطلين لحم لأسرة كبيرة على يوم الخميس ليلة الجمعة، وكان يعني سبحان الله الراجل يقوم بالواجب على حسهم، و وفي وسط الأسبوعين جات مناسبة، جاء ضيف كده يذبحوا لهم دجاج من دجاج البيت. وطيب بيت الأسبوع مقضينا، اليوم اللي فيه خبيز نطلع الرغيف ونحط له شوية سمنة وسكر، يا سلام. ولا مثلا تاني يوم رايح على بلاص المش والجبنة القديمة وإشارتين بتوع برتقان ويصف كده مستويين في المش، راح الخيط عاد ياكله شوية رجلة، جاب له شوية سريس. كفاف. مين زمان كان عاوز يعمل رجيم ولا سمعنا عنه؟ زي ما بالضبط ما كناش نسمع عن العمليات القيصرية بتاعت الكل جاية تولد القيصري. الولادة الطبيعية إن كانت ب200 يبقى القيصري ب1000، ده زمان يعني. دلوقتي قيصرية دخلها في 20,000 وأكثر، والطبيعية قريبة منها، ما بقت تجارة وبقت جزارة. شوف حكاية العمليات الكتير قوي. أنا فاكر على أيام جدي الله يرحمه، لو قالوا له نعمل لك عملية يموت قبل ما يعمل عملية. كلمة عملية تقيلة بالنسبة له، دلوقتي رايح فلان يعمل عملية وجاي من عملية، إيه ده؟ سبحان الله. ولا تلام على كفاف، لا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، ابدأ بمن تعول. أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك، وعندك مع الأسرة الكبيرة دي أسرة، الأسرة لما تتزوج يبقى الزوجة والأولاد كله بمن تعول، ابدأ بمن تعول. أين نحن من هذا المنهج؟ يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، أو وأن تمسكه شر لك. ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول. يا الله يا الله. وعن عبيد الله ابن محصن الأنصاري الخطمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه الترمذي وقال حديث حسن. سبحان الله، كنا لسه بنذكره مع شرح الحديث السابق، وكأن الحديث يعني يشرح بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا. من أصبح منكم آمنا في سربه، سرب في جماعته، في مجموعته، في نفسه، في بيته، تغلق عليك بابك وانت آمن. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده، الحمد لله، أسأل الله العفو والعافية. والله بنحمد ربنا لما الإنسان يعني ينزل ويروح يصلي ويؤدي فرض ربنا، وعلي درس يعمله وعلي كذا، نعمة، نعمة كبيرة الحمد لله. لي نجار يعني ما يؤذيه من المرض غير أنه بيحرمه من النزول لصلاة الجماعة، وأنه كمان يلتقي في الجماعة مع إخوانه، كلمة من هنا وكلمة من هنا، يقول لك أنا بحس أن أنا عايش، رغم أنه في البيت مع زوجة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مطيعة له جدا، كلما يذكرها يدعو لها بخير. على عكس من يبتلى بزوجة يظل يدعو عليها، إن لم يدعو بلسانه يدعو بقلبه. فالعافية، النبي عليه الصلاة والسلام لما السيدة عائشة رضي الله عنها تطلب منه في ليلة القدر، يعني اللي هي فيها استجابة الدعاء، يا رسول الله رأيت إن وفقت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: أقول اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة. دي رواية: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يا الله، نعمة الأمن ونعمة العافية. وإيه كمان يا رسول الله؟ عنده قوت يومه. حاجة بحاجة، يعني لو زلنا جبنا قوت اليوم، وما شاء الله يعني في زمن قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تتقارب الأسواق، يعني مش بنروح السوق. احنا زمان وأنا صغير كان السوق في المركز المدينة وإحنا في قرية، ويجي مرة في الأسبوع، نروح نركب الدابة الحمارة بتاعتنا عشان رايحين السوق نشتري شوية حاجات، ممكن نبيع حاجات ونشتري حاجات. دلوقتي السوق انت بتنزل ما بتنزلش، انت بينزل واد صغير عشان البيت المحل تحت البيت. فلو جات الحاجة بتاعت كل يوم بيومه لا في حاجة هتترمي، ولا حاجة تعطين، ولا حاجة تعفن، ولا إسراف، ولا تبذير. والناس بتنزل يعني يقول لك لا وما نجيبش حاجة الأسبوع اللي طب حاجة الأسبوع تيجي وبعدين يترمي نصها، وحاجات تخسر وحاجات كده وكده وفلوس تقيلة وكتيرة. من أصبح منكم آمنا في سر معافى في بدني أو في جسدي عنده قوت يوم. الناس قال ايه ساعة ما تيجي المصيبة تبص تلاقي المولات اللي كانت مليانة مفيش ليه، خلاص كأنه القيامة قامت. ساعة الكورونا، ساعة انه في حرب بين روسيا واوكرانيا، ساعة انه في مش عارف ايه اصله ده ممكن يحصل ايه ده كذا. وزي ما تقول في ناس بتبقى عاوزة تروج وتخلص من البضاعة القديمة اللي عندها، تروح عاملة شائعة الحقوا يا جدعان. تبص تروح المحلات اللي كانت مكتظة بالبضائع، انت رايح تشتري ما تيسر ما تلاقيش حاجة، كل الناس سحبته خلاص. وبتتسحب في الأوضاع الطبيعية في قبل رمضان، الناس بدأ مستعد رمضان معنويا، تستعد بالتملى البيوت والثلاجات والثلاجات ما عادتش بتكفي، بقى يجيبوا ديب فريزر. والحاجات لما بتتجمد يعني سبحان الله بتفقد قيمتها وتفقد جمالها. إنما عنده قوت يوم. شوف احنا لما كان بيبقى عندنا حتة زرع ورا البيت ونروح نجيب منه نقطف شوية المخية ونجيبهم، دول شوية بامية، دول شوية جرجير، حاجة طازة كده، غير هات ربطة جرجير وشابة تحطها في التلاجة وبعد يومين ثلاثة انت عاوز تاكل منها ويعني نفسك. لكن مش زي حق اليوم، مش زي حاجة طازة، مش زي لما يعني حتى في بعض الناس فاهمين الحتة دي فيقوم يكتب لك ايه خضار اليوم، بيض اليوم، يروح يجيب وقت الفجر ويقعد يبيع فيه لغاية آخر النهار. على آخر النهار اللي بيبات ما بيخليهوش. عندنا حاجة كويسة في تركيا، البضاعة اللي على آخر اليوم يسيبها الرجل، يجوا من الناس الغلابة والفقراء ياخدوها ويمشوا، هو سامح بكده. فشوف ازاي من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. إنما في ناس سبحان الله لا، الطمع عندها يعني لو كان ابن آدم واديان من ذهب لتمنى أن يكون له ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. لا إله إلا الله. وفي الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. أيوة الحمد لله على السلامة يا شيخ علي، كنا عاوزينك من أول الدرس بس التعليقات ما كانتش بتظهر لسه، أول تعليق اللي بنص التمن ممكن. أي في ناس يعرف وسط التمن، بقول لك هنا من الحاجات الحلوة يسيبه كده قدام المحل والعاوز ياخد بالليل هو طالع الفجر ياخدهم، يقول لك يا الله سبحان الله، والخبز بتاع امبارح ما يعودش لتاني يوم وكذا وكذا. يبقى قد أفلح من أسلم، الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم كما هديتنا للإسلام من غير أن نسألك فثبتنا على الإسلام، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك ونحن نسألك. اللهم كما هديتنا للإسلام من غير أن نسألك، فثبتنا على الإسلام حتى نلقاك ونحن نسألك. قد أفلح من أسلم، قد أفلح المؤمنون، وكان رزقه كفافا، حلالا، حاجة كده حلال وبالراحة. أنا لما كان بيبقى معايا مثلا مرتب حطه في البيت، خاف عليه، أقفل في الطلعة أو في الدخلة، مفيش في حاجة يعني بسيطة، تلاقيني يعني مش عايل هم، أو يعني هم الأمانة اللي موجودة في البيت أو الفلوس اللي جت مرة واحدة أو لا. كان رزقه كفافا. السلف كان يدخل الحرامي عندهم ما يلاقيش، يقول له طيب تعالى يعني بدل ما تطلع كده صفر اليدين فاضي، اتفضل تعالى صلي لك ركعتين. وسبحان الله يتحول من كبير لصوص إلى كبير الصالحين. قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا. اللي جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، حين قال وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. القناعة دي، صدق من قال القناعة كنز لا يفنى، ده حكمة. القناعة كنز لا يفنى. سيدنا علي لما يحب يلخص معنى التقوى في القرآن، قال التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. شوف كلمة الرضا بالقليل دي، واللي فيها أحاديث ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وفيها انظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك، فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك. يعني بلاش تبص لأصحاب العمارات العالية والثياب الفارهة والأموال الكثيرة والسيارات الفاخرة، لا، انظر إلى من هو دونك، من لا يجد غذاء ولا كساء ولا دواء، من يفترش الأرض ويفتحف السماء. شوفوا أصحاب المخيمات، شوفوا أهل المجاعات. القناعة، عارف قناعة يعني إيه؟ أنا قنوع، يعني ما أتطلع لغيري، لا أحقد ولا أحسد. عندي قناعة يعني لا أرتشي، لا أختلس، لا أسرق، لا سرقة ولا غصب ولا نهب. يعني في قناعة، القلب سليم لا حقد ولا حسد، اليد كفت عن محارم الله. النهاردة الرشوة اللي بيجبر عليها الناس إجبارا، السرقات والاختلاس يعني حوادث لا حصر لها على مستوى المال العام والمال الخاص، وعلى مستوى الكبار والصغيرين. رحم الله زمانا كان الكمساري أيام ما كانت التذكرة بربع جنيه يعملوا له قضية، إنه الميزانية نقص ربع جنيه وقضية للكمساري، وكان طيب ربع جنيه. وكان في نفس الوقت نبقى سمعين على فلان الواخد مل، يعني أيامنا كانت الملايين، دلوقتي مليارات والديسلينات والحاجات دي. إيه ده؟ طيب والراجل اللي واخد من ميزانية الدولة ده 14 مليار، طب واللي طلع بره 70 مليار، طب والمليارات اللي كانت زي الرز دي راحت فين؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. فالقناعة يا أخواني شيء عظيم، عظيم جدا. من أكثر أنواع الابتلاءات أنك ممكن تبتلى بعدم القناعة أو بزوجة غير قنوعة. خليك تمد إيدك ويوم ما تبقى رجل صالح تستلف. قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. يا الله. عن أبي محمد فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنعا. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هو بنفس المعنى للحديث السابق، غير أن السابق رواه مسلم وهذا رواه الترمذي. طوبى لمن هدي للإسلام كقوله عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم. طبعا أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. الحمد لله الحمد لله. وكان عيشه كفافا وقنعا. كفاف عندنا إيه النهاردة يا جماعة؟ والله عندنا الطبيخ اللي طبخناه مبارح بس مخبوش لحمة. طب ومال؟ ومال ولازم كل يوم يكون في لحمة؟ يعني بيأكلوا لحمة كل يوم تعبوا وبيروحوا للدكاترة. ايه الغدا النهاردة؟ ولا والله ما طبخناش. وما ليه موضوع عندنا يعني علبتين سردين، عندنا سلمون، نعمة كبيرة. الجسم عاوز زي ما بيحب الحلو بيحب المالح بيحب كذا بيحب كذا، ولازم كل يوم طبيخ طبيخ حتى النفس بالتملي يعني. وماله لما يبقى عندنا النهاردة حاجة مالحة؟ والله ما عملناش حاجة خالص، ما فيش غير حتة جبنة. وماله أنا ولو شوية شوربة كده وفتينا فيهم لقمة، مش ده الثريد اللي فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام؟ بس من غير لحمة، ما اللحمة كانت ما هو معمول بلحمة وأثر اللحمة فيه. كان عيشه كفافا وقنع، أي مش يقلب للطبلية عشان الأكل بايت، ولا عشان ما فيهوش لحم ولا كذا. لما يبقى عندك ضيوف تبقى تسعى لو ما عندكش حاجة تكرمهم، لأنه كرام الضيف كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيف. لدرجة أن سيدنا إبراهيم عليه السلام عنده 3 ضيوف وراح يذبح لهم عجل حنيف أو سمين، حنيف آية الهود وسمين آية الذريات، ودي لا تتنافى مع دي. يعني هو سمين وبعدين بقى حنيف، يعني سواه بقى اللي هو إيه نظام المندل على كيفك. وكان عيشه كفافا وقنعا. أهو دي القناعة؟ قال إيه عندكم أكل؟ والله ما عندناش من سوق سوقي وبتاعي، بتجيبوا اللي موجود، هات اللي موجود. مفيش، ما عندكوش بطين؟ فيش في بيض. وما لا، هو البيض ده مش بديل عن اللحم؟ قعدوا لنا الكوليسترول طلعت شغلانة كدابة. يوم ما تاكل لك بالطين ما شاء الله يعني تصلب طولك تشد حيلك. وبعدين اهو لسه يعني البيض غلي بس برضو قياسا لغيره يعني لسه فيش مشكلة. راجل فقير ياكل بيض هيقدر يشتري بيض يعني. إن كان عايش في بيت ريفي يجيب شوية فراخ وربيهم، ما يجيبوا له بيض ما شاء الله ياكل ويوزع، عاوز يبيع يبيع. وكان عيشه كفافا وقنعا، اقنع ارضى بما قسم الله لك. انما عندنا عيال اعوذ بالله من غضب الله، ده لا وده لا وده لا، ما رضيش اكل اكل امبارح، ما رضيش اكل باكل بايت، ما رضيش مش عارف ايه، تروح تشتري الحاجه من السوق الطاقه عشره. طب ليه؟ ليه وانت تقدر تعمله في البيت او زوجتك تعمله في البيت؟ راكب العربية مع السواق اللي مودين المحاضرة، قول له ما كانش في اكل في البيت، والعيال نزلوا او اتصلوا، اتصلوا طبعا والاوردر يجي لغاية البيت، جابوا حتة بيتزا ب400 ليرة يا فلان. قالوا ليه؟ وليه ده لو الست في البيت عجنتها وعملتها وتطلع أحلى من اللي جاي من السوق، يمكن ما تقضيش خمس يعني 50 ليرة تمشي، لما ب400. أو شوف لما يكون في يكونش كده في يعني إيه. وكان عيشه كفافا وقنع، يوم ما يكونش فيه وكان عيشه كفافا وقنع يبقى خد بقى من ده كتير، وخد بقى غلاء وبلاء، نسأل الله العافية. طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقانعا. طيب حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا، وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. على رأيك الشعري التيشيرت بتاع الوادي ب850 والمعاش 850، تروح تجيب له تيشيرت تديله المعاش وانت تقعد بقيه الشهر ازاي يعني؟ وفي ناس بيطلع المعاش بتاعهم ما بيكفيش الفواتير بتاعه البيت، ده ياكل ايه ويشرب ايه ويعمل ايه؟ واسراف هنا وتقتير هناك. اي والله ماشي بالستر، والله لما تتحسد ما تمشي ابدا، انما هي ماشيه بالستر والبركه من عند الله عز وجل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا. طاويا، طاويا يعني من غير عشاء، وأهله لا يجدون عشاء. هم اللي هيأكل هم ويسيبوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ لهو ولهم أكلين. وكان أكثر خبزهم خبز الشعير، تكلمنا عنه قبل كده، خبز الشعير. وما كانوش يحللوه بكثير قوي، ينفخوه كده هم بتاع النشفة قوي دي، سموها السبيبة السفيفة، تطير ويقعد الباقي، والباقي يلينه في الثريد. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة، وهم أصحاب الصفة، حتى يقول الأعراب هؤلاء مجانين. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. يا الله. عن فضالة بن عبيد، عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامته. يقع، أنا زمان بصلي بالناس واحد وقع من طول ورايا في المدينة الجامعية، أتاري سهران طول الليل ومستحملش صلاة الفجر. وشوف النبي عليه السلام كان يصلي، يعني يصلي والفجر كانت أطول صلاته، يصلي. يا فكرتني قصة صغيرة لسيدنا الشيخ أسامة عبد العظيم الله يرحمه. الشيخ راح يحج وراح منى يوم 8، واستقبلوه ناس كده مصريين وصلى بيهم المغرب. صلى المغرب، المغرب يعني اقتصر على ما تيسر من القراءة. وبعدين قرب العشاء، فبيقول للأخ المسؤول عاوزين نصلي العشاء، قال له تصلي بينا مولانا؟ قال له يا ابني عاوزين نصلي، يعني مش صلاة والسلام ونراعي فيها الناس دي اللي عاوزة تنام وبكرة راح نعرف، لا لا عاوز أصلي. قال له عاوزين نصلي كده، قال حاله كده زي ما يقول لك دلوقتي النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي. قال والله ودورت له على خيمة، طبعا يوم 8 ناس كتير بتروح على عرفة فخيامهم فاضية. قال لما لقيت له خيمة فاضية تهلل وجهه فرحا. يا سلام لما كنت أشوف سيدنا الشيخ أسامة عبد العظيم هو مبتسم، صلى الله على سيدنا محمد، البشر كده والابتسامة تعلو وجهه. أنا ما سمعته يضحك، لكن بكثير قوي لما تحب كده حاجة تفرحه تبقى الابتسامة مالية الوجه، وشه منور عليه رضي الله عنه ورحمه الله ورحمة الناس. فقال له عاوزين نصلي، ولا قالوا الخيمة، قالوا راح الشيخ يصلي ورحنا وراه مجموعة من الشباب متعودين على صلاته أو شيخنا وبنحبه. هل واستفتح بغافر فما ختم، يعني فما أتم صلاته إلا وقد ختم القرآن. تخيل من غافر للناس في صلاة العشاء مش في القيام، 6 أجزاء. أي وبعد ما خلص العشاء قام يصلي قيام الليل. مش تنام يا مولانا؟ قال في مثل هذه الليلة أنام. هو ما كانش ينام حتى في الليالي العادية، هيجي على ليلة زي ليلة عرفة واليوم عرفة وليلة ياه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي مش زي ده. أنا صليت بربع من يوسف، سورة يوسف الفجر من كام يوم، ثلاث صفحات مين يعني هو ربع. والله ما كملت القصة بتاعت وقفت عندي وقال نسيتهم في المدينة ربع، يعني كم آية اللي في الأول دولة، لأنه في كم آية في أول السورة تبعين للربع اللي في سورة هود. وبعدين لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، الغاية يوسف عرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين. كنت عاوز أكمل وقال نسيتهم في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفس، وقف على قصة دخول سيدنا يوسف السجن. لا، 3 صفحات. قلت له طب بس خدت كم دقيقة؟ قال 12 دقيقة. طب يعني 12 دقيقة في الفجر يعني؟ سبحان الله سبحان الله. أذكر أيام كنا نصلي في مسجد الرحمة في مدينة نصر، بعد نصلي الفجر ده مش أقل من نص ساعة ما شاء الله، والناس عوام برضو مش يعني، كان في ناس محبين كده وشوية عوام كانوا فرحانين، ويقول لك يا سلام ده احنا يعني كأننا في عيد ومش عارفين. مرة خدت ياسين في الفجر، مرة خدت نص يوسف في الفجر، بس انا اخد له ربعين مستريحين واقرأ كده واخد راحتي في القراءة. لما اغلب قراءتي دلوقتي حاضر العارض السكون باخده في حركتين، ما بقيهوش 4. عشان أوفر وقت. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة الخصاصة، يقع من طوله من قامته، إحنا نقول كده بالعامية وقع من طوله. قال إيه؟ من الخصاصة، هم أصحاب الصفة، لأنه دول الفقراء بتوع المسلمين، وهم دول اللي قاعدين في المسجد مستنين اللي يبعت لهم تمرة، واللي يبعت لهم شوية لبن حليب، في مفيش بلاش في دي، خليها أصلها ترسى على بعد كده على الأمة المثالية. يوم خلاص طول الليل امبارح ما كلوش طول النهار، ناموا بالليل ما فيش اكل وكذا، يقوم يخروا في صلاة الفجر من طوله. يا الله، ويمكن كمان واخدينها طول الليل قيام. يخر الرجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة. الخصاصة هنا ايه؟ شدة الجوع، شدة الجوع والفاقة. الخصاصة الفاقة والجوع الشديد. يا سبحان الله، هم أصحاب الصفة يعني الغالب الحال، فأهل الصفة دي لا زوجة بتأكلهم ولا حد، ولا هم بيصرفوا ولا في شغل ولا مشغلة، ما كانش يتيجى صدقة، عادين بالجوع. كان أكثرهم جوعا أبو هريرة، كان أكثرهم جوعا أبو هريرة رضي الله عنه، زي ما الحديث اللي ذكرناه في درس الماضي، لما يسرع والناس يقولوا عليه مجنون، يقول وما بي جنون إنما هو شدة الجوع. وهنا قال حتى يقول الأعراب هؤلاء مجانين. صرع لا إرادي، لكن له صرع من الأخلاط الرديئة ولا صرع جني، ده شدة جوع. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم عشان يواسيهم، وكان يواسيهم عليه الصلاة والسلام بكل ما استطيع، يعني أي صدقة جاية وديها للأهل الصف. الحديث اللي سبق، جياله هدية، هات أهل الصف يأكلوا منها ويشربوا، وبعدين يشرب هو عليه الصلاة والسلام. لو لم يبق له شيئا يدعو له، مش بيدعو عليهم، زي قصة الصحابي اللي قلناها قبل كده، المقداد، لما قال لك إيه النبي تأخر برا عليه السلام زمان، عند حد من الأنصار هيسقيه ويعشيه وينبسط، هاخد اللبن حق النبي عليه الصلاة والسلام أشربه، وهو هيبقى إن شاء الله جاي شبعان. وبعدين جاء، ما كانش الصحابة عشى النبي عليه الصلاة والسلام ولا سقاه ولا عنده شيء، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام مسك الإناء فاضي، هيقولي على ده النبي. قال الله ما طمرت المقداد دلوقتي بيفرك ونايم وبيقول خايف يدعي علي، خايف يدعي علي. فلما سمعه يدعو يقول اللهم اطعم اطعم نص من سقانا، راح طلع يجري، خد المدية اللي هي السكين او السطور الصغير عشان يذبح حاجة كده ويعش النبي عليه الصلاة والسلام، وياخد بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. هل رحت للمعز لتم حفل كده ما شاء الله مليانين، يعني حتى حليب وجيت للنبي عليه الصلاة والسلام، فضل يا رسول الله فضل، قل له اشرب اشرب يا رسول الله، استوي يا رسول الله. فعمل كده النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين هو كمان المقداد قاعد يشرب، خلصوا على اللبن، وبعدين مال على أسانه كتر الضحك، وقال له إيه دي سوءة من سوءاتك يا مقداد؟ قال له والله حصل كذا وكذا يا رسول الله، والتاسع عشى عند الأنصاري وأنا خدت شربت اللبن، وبعدين خفت طلع علي، وبعدين حصل وديني. هل طب مش تقول بدام الأمر كده كنا صحينا بقيت أهل الصفة وشربوا معنا؟ صلى الله عليه وسلم. فكان بيواسيهم عليه الصلاة والسلام، ومن ضمن المواساة رايح يقول لهم شوفوا اللي انتوا فيه ده أمر ظاهره الشر ولكن في باطنه الخير، لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. زي أهل الابتلاء. أهل الابتلاء لما يشوفوا الأجور العظيمة يوم القيامة يتمنون لو قرضوا بالمقاريض في الدنيا. سبحان الله، ما من صاحب ابتلاء إلا ندعو الله له بالعافية، وكلنا نسأل الله العافية. لكن في حقيقة الأمر لما يروحوا يجدوا الجزاء اللي هو إنما يوفى الصابرون أجرهم غير حساب، يقولوا يا ريت كان أكثر من كذا، كنا نقرض بالمقاريض. فشوف هنا وعوا راح نبعث، لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة، كنت تقولوا أكثر من كذا كمان يا رب، بس ادينا إيه، أعطينا يا ربي يعني القوة والمدد من عندك. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. طيب، وعن أبي كريمة المقدام ابن معد يكرب، ابن معد كرب، ابن معد كرب رضي الله عنه، لولا ما هي مكتوبة قدامي تخيل لما قلت عن أبي كريمة تذكرت مين؟ تذكرت سكريمة الشيخ الأزهري أحمد كريمة، وتذكرت أخ صديق لي واخد رقم تليفون الدكتور كريمة. الدكتور كريمة ده كان يجي عندنا كلية الدعوة يدرس فقه للأولاد، هو في كلية الدراسات فيدرس فقه للأولاد، يسيب الفقه ويقعد يسب في ابن باز وابن تيمية وابن عثيمين. أقول له يا دكتور يعني خليك في الفقه يا دكتور، وعشان يكسب ودي قدام الناس كلها كده يطأطئ راكعا وقبل إيدي، وأنا لا أرضى هذا ولا يبسطني أبدا يعني. لكن إزاي هو نفسه يعني يصل صورة أو بأخرى. فيقبل إيدي ليه يا دكتور، ده أنت أكبر مني، قبل إيدي بتاعي مين، تيجي وقت الصلاة أقدم له الصلاة، أبدا لا يمكن أتقدر عليك. ماشي، وزير الأوقاف كان يعمل كده معايا برضه، ينزل من السيارة ويجرى علي خاطف إيدي ويبوس في الإيد. سبحان الله العظيم. اللهم أنت أعلم بي نفسي وأنا أعلم نفسي من الناس، اللهم اجعلنا أفضل ما يظنون، اغفر لي ما لا يعلمون ولا تخذ ما يقولون. فكان الدكتور رزي منا كاتب، بدأ من يقول الدكتور أحمد كريمة، كتب دال كريمة، لا لا الدكتور طلعت حبيبي الله يعطيه طولة العمر أحسن لنا وله الختام. الثاني اللي هو ماسك الأوقاف دلوقتي ومن ساعة الانقلاب لغاية دلوقتي. فكنت أقول على الدكتور كريمة كريمته سيحة. فلا الدكتور عبد الله زميلي كاتب الدكتور كريمة، ولا مراته تشوف في التليفون دكتور كريمة تقراها كريمة، تقراها ايه كريمة، ومين بقى الدكتورة كريمة ومين الدكتورة كريمة، يا ست مش كريمة دي كريمة، لقبه كده اسمه كريمة. وما صدقتش غير لما كلم الدكتور كريمة قدامها وطلع أهلا يا سيدنا يا مولانا مش عارف. فكان بيحكي للدكتور وأنا أضحك، بصيت لقيت عن أبي كريمة، مع إن سبحان الله اسم كريمة ده جميل. المقدام ابن معد كرب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الترمذي وقال حديث حسن. واحد من الناس الأغنياء قوي عنده تخمة من كثرة الأكل، ما هو دول بيبقوا يعني ساكن في فيلا ولا في قصر وأكل إيه وشرب إيه، بقى عنده تخمة. ترتبت عليها أمراض، فرايح يتعالج في مستشفى في ألمانيا. الناس بتتعالج برا مش عارف، مستشفيات مصر بالنسبة لهم ولا حاجة. فرايح يتعالج في ألمانيا، قالوا له علاجك في التخسيس، علاجك في قلة الأكل، تعالى كده تعالى. الدكتور خده خلاه يقرأ مكتوب على باب المستشفى، قال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم من الدنيا لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قال له عارف مين محمد بن عبد الله ده؟ ده نبيكم انتوا يا معاشر المسلمين، لانتوا لو مشيتوا على هدي نبيكم عليه الصلاة والسلام ما تجيش تتعالجوا عندنا في ألمانيا ولا تحتاجوا للعلاج أصلا. يا الله، هو الحديث ده برضو بمتوافق مع العنوان بتاع الباب، توافق عجيب. يعني باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، مش هيلاقي حاجة أوحش من كده. هو ممكن يملأ أوعية كتيرة، لكن ده الوعاء اللي هو إذا امتلأ لا تجد هذا، يعني وعاء ما ملأ آدمي وعاء شر من بطنه أو من بطنين كده يعني نكرة، بحسب ابن آدم أكلات أو لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعام. بلاش لقيمات، مش هتكفيك ومش هت يعني مش هتشبع أو كذا وتحس بالجوع. طيب إن كان لا محالة فثلث لطعام، ثلث طعام وثلث لشرابي وثلث لنفسي، ريح نفسك. الله، أنت تأكل غاية لما توصل لغاية هنا وبتبز في رمضان بالذات، ودي أكل وشرب وحلويات ومحتاجات، وبعدين عايزين نصلي قيام التراويح. لا يا عم ما نقدرش، الشيخ عمر بيطول. هم ليه؟ شوفوا لنا إمام بولمان، إمام يعني نصلي وراه عشان نعمل شوية رياضة ونهضم، إنما لسه هنوقف كده ونصلي قيام؟ لا، وتلاقي يبض كده وتكرع يعني يشاء، مش كده. تقول له الحديث يقول ثلث لطعام ثلث لشراب ثلث لنفس، يقول لك يا سيدي كلكم أدرى بثلث. التاني يقول لك بقول لك إيه، اديها لما تضيق وزرع لها المية تزريق والنفس ربك يتوكل به. أهو النتيجة اللي احنا فيه، يبقى الحديث ده عظيم، وده اللي قاله العالم للجالينوس هو كبير الطب في العرب، فقال له مع الآية يا أيها الذين يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال له في حاجة في الطب في القرآن؟ قال له نعم، نصف آية، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال له في السنة؟ قال له ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه فإن كان ولا بد بحسب ابن آدم الدنيا لقيمات نقيمنا صلبة، فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. دي رواية يعني، والرواية دي الأمامي هي ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. خلينا أنا مثلا كلت وإيه ووصلت للآخر ومحتاج أشرب كوباية زنجبيل زي دي وأنا بدي الدرس أريح صوتي، ومثلا في بكرة إن شاء الله دروس وفي كذا عاوز أشرب، طب أزرع له ما تزريع زي ما بقوله؟ بسم الله. بنشغل بالدرس لغاية لما المشروب بتاعي يبرد، مش مشكلة أو بناخد فايدته الحمد لله. ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقيمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعام وثلث لشرابه وثلث لنفسه. بنقول ده كلام النبي عليه السلام، كلام العوام والبدو والجهلة، واللي اديها لما ادي واضحة ايه كده اديها لما ادي، وزرع لها الماء تزريع يعني ايه تزريع يعني تسريب، سرب المية تدخل بقى المية تتسرب في الحتة اللي ما هي مليانة على اخرها، فيبقى التزريع يعني التسريب حاشر يعني، فتروح المية تقعد تسرب كده يمين وشمال لغاية لما يرتوي يبل ريقه يعني، اللي يزرع لها المية تزريء والنفس ربك يتوكل به. طيب افرض طلعت روحك يبقى تموت عشان أكله، وعن أبي أمامة ياس بن ثعلبة الأنصاري الحارثي رضي الله عنه قال ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان يعني التقحل. رواه أبو داود. البذاذة بالباء الموحدة والذالين المعجمتين، اسمها بذاذة مش بزازة، هي رثاثة الهيئة، رثاثة الهيئة وترك فاخر اللباس. وأما التقحل بالقاف والحاء، قال أهل اللغة المتقحل هو الرجل اليابس الجلد من خشونة العيش وترك الترفه. والله كنا نشوفهم في عالم الأجداد والأخوال والأعمام قبل ما الدنيا كده تبدأ يبقى فيها رفاهية وترفيه وتنعم، كنا نشوف المتقحل دوت اللي هو يعني الرجل اليابس الجلد من خشونة العيش، وكان لما يقعد يتوضى جنبينا في المصلة بتاعتنا تبقى تلاقي رجليه متشققة كده، يعني لو ما بين الشق والشق ممكن حاجة ترقد يعني نواية بلحة، ليه ماشي حافي ولابس له شبشب ورايح الغيط وجاي من الغيط وعوده طويل كده ليابس عندهوش بطن ناشف ما شاء الله، تشوفه تقول ده تهز توقعه لكني تلاقي يسيل الشيل على الحمار وعلى الجمل ويشيل وحط ويعمل، هذه المتقحل الخشن اليابس الجلد من خشونة العيش ترك الترف. وفي آخر الكتاب كانش الناس تعرف حاجة اسمها مكوى، الأساتذة بس اللي دخلوا التعليم يروح كيش حتى المكوى غير في المحل يروح يودي البدلة اللي هيروح بيها الجامعة للمكواجي يكوهاله على أيام ما كانت بتلت تعريفة. ولغاية لما بقى في مكوى في كل بيت وبقى اتنين مكوى وبقت المكاوى تتعدد تختلف صورها وأشكالها. يا ما عدت لغاية دلوقتي بقعد بالسنة ممكن ما استخدمش مكوى ولا حاجة. أنا عارف إنه في ناس ممكن تقول ليه الدكتور عمر في نفسه كده. يا سيدي يا سيدي أهو انحنت علي الزوجة وكوت الجلابية خير وبركة حنت خلاص ما بقولهاش لا. هم قاعدين بقى يتكلموا عن الدنيا بقى والفخفخة فيقول النبي عليه السلام قال انتبهوا بقى ده انا اخوف ما اخاف عليكم الدنيا تفتح عليكم الدنيا من بعدي فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. الا تسمعون الا تسمعون ان البذاذة من الايمان. انتوا بتتكلموا عن الدنيا بقول لكم البذاذة البذاذة من الايمان الخشونة وعدم الترفع رثاثة الهيئة. بس مش شرط تبقى درويش وتريل وتيجي التراب والكلام ده برضو على قد ما الإسلام يعني أجاز هذه الهيئة البسيطة. قال إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وما ليه في توازن في الإسلام. إنما يعني الحكاية والله أعلم حتى لا يفتن الناس الدنيا حتى يكون هناك توازن حتى نبتعد عن الرفاهية والترف. ده المعنى. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ولازم الجمع بين النصوص. طيب يا ترى هذا أختم هذا الباب أنا تجاوزت الوقت من غير ما أخذ البالي. لا والله باقي إنها سبحان الله. أنا قبل درسين قرأت كل النصوص دي قرأت الحديث دي نصا ورجعت أفسرها. لا باقي في باقي أحاديث لسه في الباب كثيرة ممكن تستغرق معنا اللقاء المقبل إن شاء الله إن لم تزد عليه. إذا اختصرنا في الشرح ما نزيدش يعني. وهو كده المعنى بتاع الباب الحمد لله يعني اتضح. والأحاديث يكاد يكون بعضها يفسر بعضا. والشيخ ابن عثيمين ما شرحش الحديث دي علق عليه تعليق سريع. واللي خلاني رجعت الأحاديث دي أشرحها إنه فيها ألفاظ غريبة ساعتها. يعني أخت من الأخوات الحاضرات قالت في حاجات كثيرة ما فهمناهاش وصعب علينا. فقلت لهم حاضر هنرجع نشرح الأحاديث دي تاني. ورجعنا خدناها من أول العنوان وطولنا مع العنوان في الشرح في المرة اللي خدناها في الصفحة من الصفحات بتاعة القديمة دي أو الصفحة العامة. ورجعت تاني برضو اللي أنا يعني كده الناس اللي ما حضروش معانا ذكرتهم باللي انا قلته وبدات اكمل. يبقى احنا كده واقفين على حديث 517. ان شاء الله ربنا يكرمنا نكمل المره الجايه. دلوقتي بقت عندنا في توقيت مكه المكرمه واسطنبول عاصمه الخلافه 10 وربع، وفي مصر 9 وربع، وفي الجزائر 8 وربع. الحمد لله. نقول سبحانك اللهم وحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه نسألكم صالح الدعوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا أكثر من كده يا شيخ علي من 518 520 لا أكثر. أنا بصيت دلوقتي في الباب لقيته كتير. لو كانوا حديثين كنت خدتهم. جزاكم الله خيرا. الحمد لله.